صوت التابوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب النذور والأيمان. الأيمان جمع يمين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية. لا يجوز لك أن تنذر نذرا في معصية الله تعالى. النذر إنما يكون في الطاعة. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال الشارح رحمه الله: قال الراغب رحمه الله: النذر بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. النذر إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، أن توجب على نفسك شيئا ما أوجبه الله عليك، ولكنك حصل لك شيء فنذرت لله تعالى. والنذر لا يرد القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل لا يتصدق إلا عن طريق النذر. ولا تظن أن النذر يرد القدر، ولكن إذا نذرت لله عز وجل نذر طاعة يلزمك الوفاء. وأما إذا نذرت نذر معصية فلا يجوز أن تعصي الله. وفي هذا الحديث أنه يلزمه كفارة يمين. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حسين رضي الله عنه. وهذا حديث لا يصح، هذا الحديث الذي تقدم قال الترمذي رحمه الله لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلم، يعني فيكون بينهما راوي ولا يعرف هذا الراوي هل هو عدل ثقة أم لا. قال: وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول: روي عن غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد البخاري رحمه الله: والحديث هو هذا. قال الشارح رحمه الله: قلت: ولهذا الحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، في تلخيص الحبيب مع الكلام عليها. وقال النووي رحمه الله في الروضة: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف، حديث ضعيف باتفاق المحدثين. قال الحافظ: قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن، فأين الاتفاق؟ يعني بعضهم صححه ولكن الأكثر على تضعيفه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس يعني الأول. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وكفارة اليمين معروفة، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فكفارة اليمين مخير، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين كسوة تصح فيها الصلاة بإزار ورداء أو قميص ثخين يستر العورة أو عتق رقبة، مخير، أي واحدة من الثلاث فعلت أجزأ. فإذا لم تتمكن من واحدة من هذه الثلاث فصيام 3 أيام. والله أمرنا أن نحفظ أيماننا، لا تحلف إلا في أمر مهم، ولا تحلف إلا بالله وأنت صادق، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله، يعني لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. واحتج في حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكن كما سمعتم الحديث فيه ضعف. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، لا يعصي الله ويستغفر الله ولا كفارة في ذلك، لأن الحديث فيه ضعف. وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نذرت أن تصوم، نذرت أن تصلي، نذرت أن تتصدق، إذا نذرت نذر الطاعة فافعل ذلك أو في بنذرك. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إذا نذرت معصية لا تعصي الله. قال الشارح رحمه الله: قال في شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله: فيه دليل على أن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز أن يعصي الله، ولا يلزمه الكفار، إذ لو كانت فيه الكفارة لبينه صلى الله عليه وسلم. قال القاري رحمه الله: لا دلالة في الحديث على نفي الكفارة ولا على إثباتها، لأنه مسكوت عنه. قلت، قال الشارح رحمه الله: الأمر كما قال القاري. قوله: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وبه يقول مالك والشافعي رحمهم الله، قالوا: لا يعصي الله، إذا نذر نذر معصية لا يعصي الله، وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. فكما عرفتم الحديث الأول فيه ضعف، ولكن لو كفر احتياطا يكون أولى، يكفر احتياطا، نعم، لأن الحديث بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، فإذا نذر نذر معصية لا يعصي الله، وينبغي أن يكفر كفارة يمين. باب: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. إذا قلت لله: علي أن أعتق عبد فلان، هذا لا يلزمك، كيف تتصرف في حق الناس؟ أو لله علي نذر أن أتصدق من مال فلان بألف ريال، هذا ما يصح، تحكم في أموال الناس، فهذا لا يصح. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. وأما لو قال: لله علي أن أعتق رقبة، لزمته، لأنه أوجب عتق رقبة على نفسه ويلزمه ذلك، ويبقى دين في ذمته حتى يؤديه. وأما إذا قال: عبد فلان حر، هذا لا يلزم، كيف يتصرف في أموال الناس؟ أما لو قال: لله علي أن أعتق رقبة، لزمه. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله عنهما: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى. باب كفارة النذر إذا لم يسمي، إذا نذر نذرا لم يعينه، قال: لله علي نذر، ولم يعين، لم يقل صيام كذا، ولا قال صلاة ركعات كذا، لم يعين النذر، قال: لله علي نذر مطلقا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثني معن قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال: حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه مسلم بدون زيادة إذا لم يسمي، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من نذر نذرا ولم يسمه لم يعينه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه لم يقدر عليه فكفارته كفارة يمين. أخرجه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: إسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، يعني أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما. إذا نذر نذرا ولم يعينه، قال: لله علي النذر، ولم يعين فكفارته كفارة يمين. وفي الرواية الأخرى رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ومن نذر نذرا لم يطقه لم يقدر عليه فكفارته كفارة يمين. إلا أن بعض الحفاظ قالوا أن هذا موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما. نذر نذرا لا يطيق، نذر أن يعتق رقبة وهو ما عنده شيء، فعملا بهذه الرواية يكفر كفارة يمين. إذا نذر نذرا ولكن لم يستطع الوفاء به فكفارته كفارة يمين. ولكن قيل أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما. باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس، حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإنك إن أتتك من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لا تطلب أن تكون أميرا، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها. إذا طلبت الإمارة وأعطيتها الله يكلك إليه، ومن وكل إلى نفسه هلك. وإن أتتك من غير مسألة، إذا كلفك الإمام وأنت لم تطلب أعنت عليها، الله يعين. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. حلفت في حين غضب، قلت: والله لا أدخل دارك، عند الغضب، ثم عرفت أن صلة الرحم واجبة، وأن الأخوة الإسلامية أنت مأمور بها، ففي هذه الحالة كفر عن يمينك، كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة أم المؤمنين وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم. حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. باب في الكفارة قبل الحنث. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل، كما في الحديث الأول: كفر أولا عن يمينك ثم افعل ذلك الشيء الذي حلفت ألا تفعل، تبدأ بالكفارة أولا. وفي الباب عن أم سلم أم المؤمنين رضي الله عنها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد ومسلم رحمهم الله تعالى. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، يعني تكفر أولا قبل أن تفعل الشيء الذي حلفت أن لا تفعل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: لا يكفر إلا بعد الحنث، يفعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله ثم يكفر. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن كفر بعد الحنث أحب إليه، وإن كفر قبل الحنث أجزأه. باب في الاستثناء في اليمين. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي وحماد بن سلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: قال في المنتقى، منتقى الأخبار تأليف الإمام عبد السلام جد الإمام ابن تيمية رحمهم الله، رواه الخمسة الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: إلا أبا داود، يعني فإنه لم يخرجه. قال في النيل، نيل الأوطار للشوكاني، وهو شرح منتقى الأخبار، حديث ابن عمر رضي الله عنهما رجاله رجال الصحيح، وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف، وهو أيضا في سنن أبي داود رحمه الله في الأيمان والنذور، لا كما قال المصنف يعني صاحب المنتقى، فإنه رواه أبو داود أيضا رحمهم الله. إذا حلفت وقلت إن شاء الله وحنثت فلا يلزمك شيء، والله حلفت تقول والله، قلت لولدك والله لا أضربك إن شاء الله، فإذا لم تضربه لا يلزمك لأنك قلت إن شاء الله، والله أعطيك كذا إن شاء الله ولم تعطه لا حنث لأنك قلت إن شاء الله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن، وقد رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، يعني من قول ابن عمر رضي الله عنه. وهكذا روى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، يعني من قول ابن عمر رضي الله عنهما. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين يعني متصلا، والله أفعل كذا إن شاء الله، كلام متصل فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، يعني لو وقع منه ذلك الشيء لا يلزمه شيء لأنه قال إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: سألت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود عليهما السلام قال: لأطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال: 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليل على 100 امرأة، يعني أنه يأتيهن وأن كل واحدة تحمل وتأتي بغلام، كما في رواية: يجاهد في سبيل الله، ولكن نسي أن يقول إن شاء الله، فلم تحمل إلا امرأة نصف غلام. فالواجب على المسلم إذا قال أفعل كذا عليه أن يقول إن شاء الله، لأن الأمر كله يرجع إلى الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أنت ليس بيدك شيء، لا بد تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكما قال إسماعيل عليه السلام: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لما أراد إبراهيم أن يذبحه وأخبره بذلك قال: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقول إن شاء الله، لأنك لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله. لو كان عندك ملك الدنيا ما تقدر تعمل شيء إلا بمشيئة الله. لا تظن أن عندك مال وأنك تقدر أن تعمل ما تريد، هذا غرور، ما تقدر إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعلى المسلم أن يتأدب ولا يتجرأ. أنت مساكين ما تقدر على شيء إلا أن يوفقك الله. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على فعل شيء ولا قوة لي على فعل شيء إلا بإعانة الله وتوفيقه. ولا تتجرأ ولا تغتر، الأمر لله عز وجل، قل إن شاء الله. لا إله إلا الله. فسليمان عليه السلام أراد عملا صالحا يجامع نساءه، كل واحدة تحمل تأتي بولد يجاهد في سبيل الله، لكن نسي أن يقول إن شاء الله ولم يحصل، لم تحمل إلا امرأة واحدة نصف غلام. الله أكبر. اللهم اغفر لنا وارحمنا. باب في كراهية الحلف بغير الله. وهذا كما عرفتم أن السلف يطلقون الكراهة على التحريم، فالحلف بغير الله شرك وحرام، والمراد بالكراهة كراهة التحريم لا الكراهة التي اصطلح عليها الفقهاء، إنما هنا الكراهة كراهة التحريم. الفقهاء يقولون المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا عند الفقهاء اصطلاح الفقهاء، ولكن هنا المراد بالكراهة التحريم، لأن الله تعالى في سورة الإسراء لما ذكر كثيرا من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنه ذكر قتل النفس وذكر غير ذلك من الكبائر. المكروه المراد به كراهة التحريم، وأما اصطلاح الفقهاء فهذا شيء آخر في بعض المسائل، مثل أكل البصل الني مكروه، ولكن لو أكلت لا إثم عليك، هذا على اصطلاح الفقهاء. وأما هنا فالكراهة المراد بها كراهة التحريم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أبوه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وهو يقول وأبي يحلف بأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الحلف بغير الله شرك وكفر، سواء بالأب أو بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فالله تعالى هو العظيم الذي يحلف به ولا عظيم سواه سبحانه وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف بالآباء قال والله ما حلفت بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، أي ناقلا عن غيري. هكذا حب الرسول عليه الصلاة والسلام، امتثال أمره واجتناب نهيه. وأما تدعي أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتترك أوامره وترتكب نواهيه، حبك هذا فيه دخل، ليس بحب صحيح. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله، السر في النهي عن الحلف بغير الله، يعني السبب في النهي عن الحلف بغير الله، أن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه، الحلف بالشيء يقتضي تعظيم ذلك الشيء، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان. قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا يقول لا آثره عن غيري، أي لا أخبر أن غيري حلف بأبي، تركت ذلك ذاكرا ولا آثر، يقول لم أذكره عن غيري. انتهى رضي الله تعالى عنه. حدثنا هناد حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وهو في ركب، أي في جماعة، وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فلا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالطلاق ولا برأس فلان، كل هذا شرك لا يجوز. باب، أي تابع لما قبله. حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن ابن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بالكعبة، الكعبة مخلوقة حجارة ما تملك شيء، إنما الله أمرنا أن نطوف حولها عبادة له، وأمرنا أن نقبل الحجر على لسان رسوله عبادة له، وأمرنا أن نستلم الركن اليماني عبادة له، فنقبل الحجر عبادة لله لا للحجر، نستلم الركن اليماني عبادة لله لا للحجر، نطوف بالكعبة عبادة لله لا للكعبة. فعلينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لفتح الباري وصححه الحاكم، وقال في التلخيص قال البيهقي رحمه الله لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. قال الحافظ قد رواه شعبة عن منصور عنه قال كنت عند ابن عمر، ورواه الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما انتهى. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا حلف بغير الله معتقدا في غير الله هذا كفر أكبر وشرك أكبر، كحال بعض الناس في كثير من البلدان، هناك مساجد وفيها قباب وفي داخل القبة ميت، والناس يعتقدون أن هذا الميت يعطي ويمنع، يضر وينفع، أعوذ بالله، فيحلفون به ويعتقدون أن من حلف به كاذبا أن الشيخ يهلك، هذا شرك أكبر لأنه اعتقد في غير الله، فغير الله لا يملك شيئا. قال الله تعالى لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال تعالى قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن اعتقد أن صاحب القبة يعطي ويمنع ويضر وينفع وأن من حلف به كاذبا دمره هذا كفر أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، وشرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، لأنه كفر بالله وأشرك بالله. غير الله لا يملك شيئا، لا جبريل عليه السلام يملك شيئا ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يملك شيئا، لا يملك إلا تبليغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. وأما من حلف بغير الله بدون اعتقاد فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الربا وغيره من المحرمات. فبالجملة لا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله. قال وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ يعني على التشديد، بل هو كما سمعت إذا كان عن اعتقاد في غير الله وهو كفر أكبر وشرك أكبر، وإذا كان من غير اعتقاد وهو كفر أصغر وشرك أصغر، ولكن الشرك الأصغر أكبر من الربا وغيره من المحرمات، ليس بهين إلا أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة إلا أنه ذنب عظيم. فعلى المسلم أن يحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. لا تحلف بغير الله إطلاقا. قال: والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه يقول: وأبي وأبي، يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الحلف بغير الله شرك، سواء كان بالأب أو بالنبي أو بالكعبة أو بجبريل أو بغيره، لا يجوز الحلف بغير الله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه أشرك، فعليه أن يجدد الشهادة، فليقل لا إله إلا الله، ومعناها الكفر بالمعبودات الباطلة كلها والإيمان بالله وحده لا شريك له. كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا إله إلا الله معناها الكفر بالمعبودات الباطلة كلها والإيمان بالله وحده لا شريك له. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرياء شرك. وهذا كما تقدم التفصيل أن من حلف بغير الله معتقدا أن ذلك المحلوف به يضر وينفع، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأما إذا حلف بغير الله ولم يعتقد فهذا شرك أصغر، وهو أعظم من الربا وغيره من المحرمات، فعليه أن يتوب إلى الله ويحذر. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: لا يرائي. فالشرك الأصغر، الرياء شرك أصغر، وإذا دخل الرياء في العمل لا يقبل الله ذلك العمل. من تصدق يريد وجه الله ويريد ثناء الناس صدقته باطلة، وليتها باطلة فقط، بل هي باطلة، وذلك المتصدق رياء مجرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فالمرائي مثل عمله كصفوان حجر أملس عليه تراب، سلط الله عليه ريح فأزالت ذلك التراب. فكذلك الرياء يزيل العمل، الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه. والناس كلهم من أولهم إلى آخرهم ما يملكون فلسا واحدا لا تعمل من أجل الناس، الناس ما عندهم شيء يعمل لابتغاء وجه الله الذي هو مالك الملك سبحانه وتعالى. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يجب على المسلم أن يخلص عمله لوجه الله. الناس ما عندهم شيء، لا تعمل من أجل الناس.
الوابل الريح والمطر،
الوابل المطر الشديد. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان أي حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل أي مطر شديد، جزاك الله، فأصابه وابل أي مطر شديد فتركه صلدا أي صافيا. فهكذا الرياء يزيل العمل، فلا يقبل الله ذلك العمل الذي رأى فيه صاحبه. باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم. حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله: أما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهما، وأخرجه الترمذي أيضا فيما يأتي رحمه الله. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية. فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مشيها وشقاؤها وتعبها لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها. والحديث هذا سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح رحمهم الله. وفي رواية ابن عباس زيادة: ولتكفر عن يمينها. وهذا يؤيد الحديث الأول: من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين. حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله: وأخرج الشيخان معناه. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر يا رسول الله أن يمشي. فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال: فأمره أن يركب. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير شيبة يهادى بين ابنيه، يعني واضع يديه على منكبي ابنيه ما يقدر يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي. قال الشارح وللنسائي رحمه الله في رواية نذر أن يمشي إلى بيت الله، فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، قال فأمره أن يركب. وتقدم في رواية ابن عباس قال ولتكفر عن يمينها، وأما في هذه الرواية لم يذكر الكفار. في رواية ابن عباس عند أحمد وأبي داود رحمهم الله ولتكفر عن يمينها، والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة. في هذه الرواية تهدي شاة، تركب فتهدي شاة. باب في كراهية النذور. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. لا يظن الإنسان أن النذر يرد القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ما يتصدق إلا بالنذر، ولكن إذا نذرت نذر طاعة يجب عليك الوفاء، فابتداء النذر مكروه ولكن الوفاء به واجب إذا كان نذر طاعة. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله أخرجه الجماعة إلا أبا داود رحمهم الله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره النذر. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله معنى الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية، سواء كان نذر طاعة أو نذر معصية. أما نذر المعصية هذا واضح، فإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. باب في وفاء النذر. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. وهذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة. وفيه أن الكافر لو نذر نذر طاعة ثم أسلم عليه أن يوفي بنذره إذا كان طاع. وفيه أن الاعتكاف يصح بدون صيام، يعني إذا كان في غير رمضان يصح الاعتكاف بدون صيام، لأن المقصود من الاعتكاف هو التفرغ لذكر الله وعبادة الله عن شواغل الدنيا، فيصح الاعتكاف بدون صيام إذا كان في غير رمضان حتى ولو ليلة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما، وحديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوم، يعني إذا كان في غير رمضان. واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ومعلوم أن الليل ليس وقت للصيام، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني علي بن حجر، حدثنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الشارح رحمه الله لا لنفي الكلام السابق، نفي للكلام السابق، ومقلب القلوب هو المقسم به، حلف بالله مقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله يأمرنا بما يحيينا، أي يحيي قلوبنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بما يحيي قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله أخرجه الجماعة إلا مسلما رحمهم الله.